الحمد لله رب العالمين، أحمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الصلاة بناؤها على فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فواجبا على المؤمن أن يحرص في صلاته في كل أحوالها، قياما وركوعا وسجودا وقعودا، أن يكون على وفق صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن موافقة هديه توجب عظيم الأجر وكبير الفضل، وبه يمتثل ما جاء عنه من أمر صلى الله عليه وسلم. والسائل الذي سأل قبل قليل عن مفارقة المأموم لإمامه في الصلاة، هذا خلاف الأصل في الصلاة، فالأصل في الصلاة أن يوافق المأموم الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن إن كان هناك فرق بين صلاة المأموم والإمام، أو كان هناك أحوال عارضة كصلاة الخوف، فلها أحكام يكون فيها المأموم على حال مخالفة لإمامه، وقد جاء في ذلك بعض صفات صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا ما إذا تم إنسان يصلي المغرب بإمام يصلي العشاء، فإنه لا يجوز له أن يزيد في صلاة المغرب بموافقة إمامه، بل إذا تم له 3 ركعات جلس وانتظر إمامه حتى يتم ما بقي عليه من صلاته، ثم يسلم مع إمامه إذا سلم. فهنا لم يتابع المأموم الإمام في حالة استثنائية، وهو أن عدد ركعات صلاته أقل من عدد ركعات صلاة إمامه. فإذا لم يكن في مثل هذه الأحوال فيرجع إلى الأصل، وهو متابعة الإمام في كل أحواله، كما جاء ذلك في بيان النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم النظر في الكعبة أثناء الصلاة؟
النظر إلى الكعبة تعظيما لما عظمه الله عز وجل هو من العبادات والطاعات التي يؤجر عليه الإنسان لتعظيمه ما عظم الله جل وعلا، وقد قال الله جل في علاه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا من حيث الأصل في النظر إلى الكعبة تعظيما لها في غير الصلاة، أن النظر إلى الكعبة تعظيما لما عظمه الله وتأملا لما اصطفاه الله تعالى وخصه، فإن ذلك مما يجري الله تعالى به على العبد الأجر والثواب لتعظيمه ما عظمه الله جل وعلا. وقد عظم الله هذه البنية المباركة فأضافها إليه حيث قال: فليعبدوا رب هذا البيت، فأضاف البيت إليه في ربوبية خاصة تشريفا وتعظيما، فهو رب كل شيء جل في علاه. عندما أضاف ربوبيته للبيت إنما أضاف الربوبية للبيت تعظيما لهذا البيت وتشريفا له. وقد شرفه أيضا بإضافته إليه في قوله، وإذ بوأنا، وفي قوله جل وعلا: ولقد عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأضاف البيت إليه تعظيما له وتشريفا لهذا البيت. فحق هذا البيت الذي عظمه الله عز وجل بإضافته إليه وبوجوب استقباله في الصلوات وبالحج إليه أن يعظم كما عظمه الله عز وجل. فنظر المؤمن إلى البيت لأجل هذا المعنى هو مما يؤجر عليه. أما في الصلاة فإن الصلاة ينبغي أن يكون فيها الإنسان على نحو صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجمهور أهل العلم على أن السنة والمشروع في نظر المصلي سواء في البيت الحرام أو في غيره من الأماكن أن يكون نظره في موضع سجوده، لقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولقوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من صفة قيامه أنه يطأطئ رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في بيان صفة صلاته. وطأطأة الرأس أي إنزاله إلى جهة الأرض. ولذلك أخذ العلماء أن موضع النظر في الصلاة يكون في موضع السجود. هذا ما ذهب إليه جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن المصلي ينظر في صلاته بين يديه، ينظر في صلاته بين يديه أي قبل وجهه، وعلى هذا فإنه سينظر إلى ما بين يديه إذا كان عند الكعبة وهو البيت الحرام، وإذا لم يكن في البيت الحرام فإنه ينظر بين يديه جهة قبل وجهه، سواء كان الذي قبل وجهه جدارا أو الذي قبل وجهه فضاء. والراجح من هذين القولين ما ذهب إليه الجمهور من أن النظر يكون في موضع السجود. ومعلوم أن نظر المصلي إلى الكعبة في أثناء صلاته لا سيما في غير صلاة الفريضة مما يشغله، لأنه سينظر إلى الذاهبين والجائين والطائفين، وفي هذا إشغال له عن أن يقبل على صلاته بخشوع. وروح الصلاة وأعظم ما فيها مما يفتح الله تعالى به للعبد الأجور ويضاعف له به الحسنات أن يخشع في صلاته: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فينبغي للمؤمن أن يبعد عن كل ما يشغله في صلاته ويقطع كل ما يشوش عليه حضور قلبه في صلاته، لكن إن اعتراهما يوجب أن يرفع بصره إلى ما بين يديه فلا حرج أن يرفع بصره إلى ما بين يديه إذا دعت إلى ذلك حاجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى الجنة والنار في مقامه في الحائط الذي بين يديه صلى الله عليه وسلم عندما صلى بأصحابه صلاة الكسوف. وكذلك لما عرض له الشيطان في صلاته فإنه دافعه واشتغل بمدافعته صلى الله عليه وسلم حتى إنه أخذ به ووجد برد لعابه بين يديه صلى الله عليه بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. فإذا ناب الإنسان في صلاته شيء احتاج معه إلى أن يرفع بصره عن موضع سجوده إلى ما بين يديه فلا حرج، لكن الأصل في صلاته أن يكون نظره في موضع سجوده. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الخشوع وأن يقبل منا العمل في السر والعلن.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صفة الصلاة داخل الطائرة وهل لا بد من القيام؟
الأصل في الصلاة أن يأتي به الإنسان قائمة على النحو الذي أمر الله تعالى به وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يعجز عن ذلك لمانع يمنعه من الإتيان بالصلاة على نحو ما أمر الله عز وجل. والمانع هنا إما أن يكون مرضا وإما أن يكون في حال لا يتمكن أن يأتي بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يفعل ما أمر الله تعالى به من الركوع والسجود، فعند ذلك يكون معذورا لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الآية الأخرى قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وفي الصحيح من حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا صلى المصلي في مكان لا يتمكن فيه من القيام أو لا يتمكن فيه من الركوع والسجود أو لا يتمكن فيه من استقبال القبلة أو لا يتمكن فيه من شيء من واجبات الصلاة وأركانها وفروضها، فإنه لا حرج عليه في ذلك ويفعل ما يستطيع من أفعال الصلاة التي تمكنه. وعلى هذا فإنه إذا كان الإنسان في الطائرة فلا يخلو من حالين، إما أن يصل إلى جهة سفره قبل خروج الوقت فعند ذلك يقال وليس في الطائرة مكان للصلاة مخصص، إذا لم يكن في الصلاة في الطائرة مكان مخصص للصلاة يستطيع فيه القيام والركوع والسجود فلا يخلو من حالين، إما أن يكون يصل إلى جهة سفره قبل خروج الوقت فيقال له أمهل حتى تصل إلى جهة سفرك وتصلي الصلاة على نحو ما أمرك الله تعالى من القيام والركوع والسجود، وإما أن يخشى أن لا يصل إلى جهة سفره قبل خروج الوقت، أو أنه يعلم أنه لن يصل إلا بعد خروج الوقت وليست مما يجمع إلى ما بعدها، ففي هذه الحال يصلي في الطائرة ويفعل من الشروط والأركان والواجبات ما يستطيع، فإن كان يستطيع أن يستقبل القبلة فهذا واجب عليه، إن كان لا يستطيع أن يصلي مستقبل القبلة فيسقط عنه لعجزه، كذا إذا كان لا يستطيع القيام، كذا إذا كان لا يستطيع الركوع والسجود، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن من الناس، وهذا يقع من كثير من الذين يسافرون في الطائرات، لا يصلون ويقولون نصلي إذا وصلنا، فتجدهم يتركون الصلاة ويخرجون عن وقتها لأجل أنه لا يتمكن من الركوع والسجود أو لا يتمكن من استقبال القبلة، وهذا غلط، بل الواجب على المؤمن أن يحافظ على الصلاة في وقتها ولو كان فعله لها يكون على وجه منقوص لا يركع فيها أو لا يسجد أو لا يستقبل القبلة، لأن فعل الصلاة في وقتها هو أهم واجبات الصلاة وأعظم شروطها. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال جل وعلا أي في وقت محدد، وقال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب إذا ما تمكن من الاتيان بهذه الصفة التي أمر الله تعالى بها كيف يصلي؟ قال فإن خفتم فرجالا، أي فصلوا وأنتم تمشون، فرجالا أو ركبانا يعني أو أنتم راكبون، وهذا يدل على أنه إذا أن المحافظة على الصلاة في وقتها من أهم المهمات، لم يقل الله عز وجل فاتركوا الصلاة ثم صلوها في وقت آخر عندما تأمنون وتنزلون، بل قال فرجالا أي صلوا وأنتم تمشون أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فيجب على المؤمن أن يتنبه لهذا الأمر، وإنك لتعجب في بعض الأحيان في بعض الطائرات تجد أمم من الناس وجمهورهم أو كلهم من أهل الإسلام، ويؤذن يدخل وقت الصلاة ويخرج والذي يقوم يصلي أو يتحرك للصلاة عدد قليل، وهذا خطر على الناس أن يخرجوا الصلاة عن وقتها، فقد جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال صلى الله عليه وسلم من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. فيجب على المؤمن أن يعتني بالصلاة وأوقاتها وأن يحافظ عليها طاقته وجهده، ومن الفقه أن يعلم أن الشريعة بناؤها على الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم، فيفعل من واجبات الصلاة وأركانها وشروطها ما يطيق ويقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول كيف تكون تغطية المرأة وجهها في العمرة؟
تغطي المرأة وجهها بكل ما يستره دون أن تلبس نقابا، لأن الذي تمنع منه المرأة في الإحرام هو لبس النقاب لا ستر الوجه. لم تمنع المرأة في إحرامها من ستر وجهها، إنما منعت من النقاب، والنقاب نوع من أنواع ما يستر به الوجه وهو ما كان فيه ثقب. ويدل لذلك ما في السنن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت إحدانا تضع إذا مر ب فكنا إذا مر بنا الركبان سترنا وجوهنا، يعني بما يمنع من رؤية الرجال الأجانب، فإذا جازوا كشفنا، أي رفعنا ما سترنا به وجوهنا لعدم الحاجة إلى ذلك. فالمقصود أن المرأة ليست ممنوعة من ستر وجهها إذا كانت بين رجال أجانب في إحرامها، إنما هي ممنوعة من لبس النقاب، كما أن الرجل يمنع من لبس الثياب التي اعتادها في ستر عورته من السراويلات ونحوها، لكنه مأمور بلبس الإزار الذي يستره. فلا يفهم من نهيه عن لباس معين أنه منهي عن كل ما يحصل به ستر ما يجب ستره في إحرام في حال إحرامه وعدم إحرامه. ولهذا تستر المرأة بما ترخيه على وجهها مما يستره من غير النقاب، فإنها ممنوعة من لبس النقاب على أي صفة كان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من حلق شعره بعد العمرة وقد خلع رداءه؟
إذا كان قد أخر الحلاقة والتقصير إلى ما بعد لبس ثيابه المعتادة فإنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لأن المعتمر أو الحاج لا يتحلل إلا بفعل ما يؤمر به من أسباب التحلل، وفي العمرة التحلل يكون بالتقصير، تقصير شعر الرأس أو حلاق الرأس. أما أن يتحلل دون ذلك فإنه يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لأنه ما زال على إحرامه ما لم يتحلل بالتقصير أو بالحلاق. فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما فعليه فدية لفعله المحظور من لبس الثياب، والفدية يخير فيها بين ثلاثة أمور: إما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما ذبح شاة، وإما إطعام، وإما صيام 3 أيام. هذا هو ما شرع الله عز وجل من الكفارة في ارتكاب المحظور.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من دخل مع الإمام في صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب؟
من دخل مع الإمام صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب لا يخلو من حالين: إما أن يدخل مع الإمام من أول الصلاة فعند ذلك يصلي معه على نحو صلاته، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة مكث الإمام المأموم وانتظره حتى يفرغ من قيامه وركوعه وسجوده ويسلم معه إذا سلم. هذا هو الواجب في حق من دخل مع إمام يصلي العشاء من أول الصلاة وهو لم يصلي المغرب. أما إذا دخل معه في أثناء الصلاة فإنه يوافقه على حاله، إذا دخل بعد مضي ركعة أو ركعة بعد مضي ركعتين فإنه يدخل مع إمامه ويوافقه، فإذا فرغ إمامه إذا كان قد دخل معه في الركعة الثانية فإنه يسلم معه إذا سلم، لأنه صلى معه 3. وإذا كان قد دخل معه في الثانية أو ما إلى ذلك صلى معه، فإذا سلم الإمام قام وأتى بما بقي عليه من صلاته. ومن أهل العلم من قال إنه إذا صلى معه من أول صلاته وتم له 3 ركعات له أن يفارقه، أي له أن يسلم قبل إمامه، لكن الأقرب فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يفارق الإمام حتى يسلم معه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الجنازة؟
رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الجنازة لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء خاص، وإنما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عبد الله بن عمر، وعموم ما ثبت عنه من رفعه صلى الله عليه وسلم يديه في التكبير فهو سنة، في قول الإمام الشافعي وأحمد، وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يرفع إلا عند التكبيرة الأولى، والأقرب من هذين القولين هو أنه يسن الرفع لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وعن عمر، وعبد الله مما ميزه بين سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عظيم اتباعه وشدة متابعته وحرصه على أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقرب من هذين القولين والله أعلم أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لكن لو لم يرفع وكبر فهذا قال به جماعة من أهل العلم ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن حكم المرور بين يدي المصلي.
المرور بين يدي المصلي إذا كان بين المصلي وسترته من الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي جهيم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يديه، أي بين يدي المصلي، وهذا فيما إذا كان المصلي قد اتخذ سترة، أو حتى لو لم يتخذ سترة لكن مر بين موضع سجوده وبين مكان قيامه. فالمصلي لا يخلو من حالين: إما أن يتخذ سترة فلا يحل لأحد أن يمر بينه وبين سترته لما جاء في هذا الحديث من الوعيد. الحالة الثانية أن لا يتخذ سترة ويصلي إلى غير سترة، ففي هذه الحال حقه ما بين موضع سجوده ومكان قيامه، فلا يجوز لأحد أن يمر بين موضع سجوده ومكان قيامه، لكن لو مر وراء ذلك فلا حرج لأنه لم يتخذ سترة. وهذا الحكم ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يعم الحرم وغيره، فإنه لا فرق في ذلك بين المصلي في الحرم وغيره. وذهب جمهور العلماء إلى أن المصلي في الحرم لشدة الزحام وكثرة الحاجة وعمومها، فإنه إذا احتاج إلى أن يمر بين يدي المصلي فلا بأس، هذا ما ذهب إليه الجمهور. وذهب جماعة آخر من أهل العلم إلى أنه لا فرق في الوعيد ووجوب صيانة المرور بين يدي المصلي. والذي أشير به على إخواني أن يجتهدوا في توقي المرور بين يدي المصلي إذا كان يصلي منفردا، أما الصلاة مع الإمام فإذا كان مأموما فسترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا حرج في المرور بين يدي المصلي إذا كان مأموما، لكن إذا كان منفردا فالذي ينبغي أن تتوقع إلا عند الحاجة الماسة، فهنا قد قال العلماء ما ذكرت لكم من أن مكة أن الصلاة في الحرم مستثنات من النهي لعموم الحاجة، وعموم الحاجة تنزل منزلة الضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما هي المسافة التي يجوز فيها أن يمر الإنسان من أمام المصلي؟
إذا كان قد اتخذ سترة فلا تمر بينه وبين يديه، بينه وبين سترته، طبعا إذا كان سترة في الحد المعقول، أما إذا اتخذ سترة بعيدة كان أصلي هنا وسترتي المكيف هذا بعيد، ليست سترة، إنما السترة أن تكون بينك وبين أن تكون بينك وبين سترتك يعني مسافة معقولة، والسنة أن يكون قدر 3 أذرع أي 1.5 متر، وهذا يختلف باختلاف الناس طولا وقصرا، لكن هذا هو الحد المعهود. أما إذا أبعد عن سترته فإن لا تضاف إليه، كان يصلي إلى عمود بعيد فهنا لا يضاف هذا إليه، فبالتالي صلاته إلى سترة بعيدة كما لو لم يصلي إلى سترة. نعم. أما إذا لم يكن قد اتخذ سترة فله إلى موضع سجوده.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم إعطاء الزكاة للأخ؟
الزكاة بيّن الله تعالى مصارفها في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كم صنف؟ 8 أصناف سماها الله عز وجل في هذه الآية. فريضة من الله، أي صرفها في هذه المصارف فريضة من الله، والله عليم حكيم. فلا يجوز لأحد أن يتجاوز هذه الأصناف. فإذا كان الأخ من أحد هؤلاء الأصناف ونفقته ليست واجبة عليك فيجوز إعطاؤه من الزكاة. إذن إعطاء الأخ الزكاة لا بد فيه من أن يقوم فيه الوصف الموجب لإعطاء الزكاة، ليس لأنه أخوك فقط، بل لأنه إما فقير أو مسكين أو عابر سبيل أو غارب أو من ذكر الله عز وجل ممن يأخذون الزكاة. فإن أعطيته لهذا السبب، فإن كان فقيرا أو مسكينا ونفقته ليست واجبة عليك فيجوز أن تعطيه الزكاة. إذن يشترط أن يقوم فيه الوصف الثاني، إذا كان الوصف فقرا أو مسكنة فيشترط أيضا شرط زائد، وهو ألا تكون نفقته واجبة عليك. فإن كانت نفقته واجبة عليك عند ذلك لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأن إعطاءك من الزكاة هو حماية لمالك. فيجوز إعطاء الأخ من الزكاة إذا كان مدينا، إذا كان فقيرا، إذا كان مسكينا، وفي الفقر والمسكنة يشترط ألا تكون نفقته واجبة على من أعطاه. متى تكون النفقة واجبة عليك؟ إذا كنت وارثا وغنيا وهو فقير، هذا شرط إعطاء الأخ من الزكاة. إذ إن كنت ترثه وكان فقيرا وأنت غني عند ذلك تجب نفقته عليك. أما إذا كنت لا ترثه فهنا نفقته ليست واجبة عليك وعليه، فإذا كان فقيرا يجوز إعطاؤه من الزكاة.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم رفع السبابة في التشهد؟
الإشارة بالأصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، إنما الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليد اليمنى على الفخذ في الجلوس التشهد صفتان: إما قبض الأصابع كلها كل الثلاثة ذي وإلا السبابة، أو التحليق، أن تقبض الخنصر والبنصر وتضم الإبهام والوسطى وتشير بالسبابة في كل التشهد، وليس فقط عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل التدخين ينقض الوضوء؟
التدخين من الخبائث لكنه لا ينقض الوضوء، والواجب على المؤمن أن يتجنبه لسوء ما يعقبه من الآثار، ولأنه خبيث ينبغي للمؤمن أن يتنزه عنه عند المجيء إلى المساجد. فإذا كان المباح وهو أكل البصل والثوم ينهى عنه لمن أتى إلى المساجد، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، وهما مباحان وفيهما قد يكون فيهما منافع لمن يأكلهما، فكيف بالدخان الذي هو ضرر محض ما فيه نفع وليس فيه للبدن مصلحة، إنما هو خبيث مضر، فينبغي للمؤمن أن يتجنبه. لكن لو ابتلي به وشرب شيئا منه فإنه لا ينقض وضوءه، لكن يستحب له الوضوء بناء على أن الإنسان إذا فعل معصية استحب له الوضوء، لكن ليس ذلك بناقض للوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل لي نصيب من الأجر إذا أديت عمرة عن أحد؟
إذا اعتمر الإنسان عن غيره فله أجر الإحسان، لكن العمرة أجرها لمن نويت له، لأنه عمل عنه وأدى عنه شيئا من العمل الصالح، فيكون لمن نوي له، لكن الذي يعمل له أجر الإحسان، وليس ذلك بأجر عمرة ولا بأجر حج إذا كان قد اعتمر أو حج عن غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم تجاوز الميقات.
لا يجوز تجاوز الميقات لمن أراد الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فالواجب على من قصد مكة لحج أو عمرة أن يحرم من المواقيت التي سمى الله عز وجل، التي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله تعالى باتباع هديه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. يقول: العطر الرش الذي فيه كحول هل هو نجس؟
هذا سنتكلم عنه بالتفصيل في يوم غد إن شاء الله تعالى في درس المغرب. والراجح من قول العلماء أن العطورات التي فيها مادة كحولية ليست بنجسة، وإن توقاها الإنسان فذلك أحوط، لكنها ليست بنجسة. سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك وبيانه في درس يوم غد المغرب، ونلقاكم فجرا إن شاء الله تعالى في هذا المكان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.